المرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
الشيخ. قال بجواز المخالفة الالتزامية إما لعدم الدليل على وجوب تحصيل الموافقة الالتزامية أو لقيام الدليل على عدم وجودها كما تقدم. لكن يظهر من كلمات جماعة من العلماء في بحث الإجماع المركب أن الموافقة الالتزامية من الواجبات، ولا يجوز المخالفة الالتزامية. إذن بعد أن ذكر الشيخ مبناه في جواز الموافقة المخالفة الالتزامية في هذا اليوم، يذكر نظرية من قال بوجوب تحصيل الموافقة الالتزامية وعدم جواز المخالفة الالتزامية، وهم جملة من العلماء. منين استفاد هذا الكلام الشيخ؟ من الإجماع المركب. الإجماع المركب يعني انقسام الأمة على قولين، كل ينتخب قولا وكلاهما يتفقان على مثل القول الأكثر. مثلا الأمة انقسمت على قسمين، جماعة قالوا أنه صلاة الظهر هي الواجبة يوم الجمعة، وجماعة آخرون قالوا صلاة الجمعة هي الواجبة لا صلاة الظهر، وكل الفقهاء انقسموا إلى هذين القولين، جماعة أتباع القول الأول وجماعة أتباع القول الثاني. عندما انقسم الفقهاء إلى طائفتين، كلا الطائفتين اتفقتا على نفي الحكم الثالث، يعني أن الوجوب قطعي لو ظهر لو جمعة. حتى إذا فرد واحد يقول الوجوب مخير بين الظهر وبين الجمعة، هذا قول ثالث. مثال آخر، إذا فرد واحد وضع الجارية البكر ببيع أو بملك، بملك أو بنكاح، بعدين ظهر فيها عيب إما عمى أو جنون ونحو ذلك، الفقهاء منقسمون. جماعة من الفقهاء قالوا بعد إذا دخل بها لا يجوز له الرد، رد الجار المملوك. جماعة من الفقهاء قالوا بل يجوز الرد ولكن مع دفع القرش. القرش هو نسبة التفاوت بين المبيع صحيحا ومعيبا، يعني إذا كانت الجارية صحيحة قبل الدخول بها كم تسوى، بعد الدخول بها كم تسوى، إذا كانت قبل الدخول 150 تسوى، بعد الدخول 150 هو التفاوت، فيرجع الجارية مع دفع 50، هذا يسموه قرش. فجماعة من الفقهاء قالوا إذا دخل بها لا يجوز ردها، جماعة من الفقهاء قالوا إذا دخل بها يجوز له ردها ولكن مع دفع التفاوت مع دفع القرش. انقسم الفقهاء إلى القولين، كلا القولين اتفقا على نفي القول الثالث. شنو هو القول الثالث؟ إذا فرد واحد يجي يقول لا يجوز للمشتري رد الجارية، ما الجارية؟ هذا قول، لأن القول الأول لا يجوز الرد، القول الثاني يجوز الرد ولكن مع الأجر. حتى إذا فرد واحد يقول يجوز الرد مجانا هذا فرد قول، وفي الإجماع المركب لا يجوز إيجاد قول ثالث أو انتقاد القول بالتفصيل. لماذا؟ لأن ملاك الإجماع المركب، ملاك الحجية في الإجماع المركب، أن الأمة تنقسم إلى قولين، الإمام المعصوم داخل في أحد القولين قطعا. فالإمام عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمثال الأول لو مع الطائفة اللي تقول صلاة الظهر هي الواجبة، لو مع الطائفة اللي تقول صلاة الجمعة هي الواجبة. بالنسبة للمثال الثاني الإمام عليه الصلاة والسلام لو مع الطائفة اللي تقول لا يجوز الرد، لو مع الطائفة اللي تقول يجوز الرد مع الأخر. فانتخاب قول ثالث يعني قطعا مخالفة لقول الإمام، لذلك لا يجوز انتخاب القول الثالث أو إيجاد القول الثالث في الإجماع المركب. احنا ما ندري، احنا ما ندري الإمام واقعا في الطائفة الأولى أو في الطائفة الثانية، بس نقطع لا يخلو منه ما يدرون. إذا كنا ندري من البداية نتبع قول الإمام، بس واقعا لا نعلم ان الامام في الطائفة الاولى داخل وفي الطائفة الثانية. علم اجمالي علم قطعا مو في الثالثة، لا في الاولى لا في الثانية. اذا قول الفقهاء في الاجماع المركب بعدم صحة ايجاد القول الثالث وعدم القول بالتفصيل دليل على أنهم يقولون لا يجوز المخالفة الالتزامية، لأن إذا انتخبت قول ثالث في الإجماع المركب يعني لم تلتزم بقول الإمام الداخل في إحدى الطائفتين. ومنه من الإجماع المركب عدم القول بالتفصيل، فالواحد يأخذ ظهر من الطائفة الأولى وبذلك آخر من الطائفة الثانية يخلط منهما يكون فريق جديد. هذا أيضا القول بالفصل يعني القول بالتفصيل. أنا أجيب لكم مثال آخر، مثالنا اللي كان سابقا مار حتى نطبق على ما نحن فيه. المرأة اللي كانت مرددة بين أنها محلوفة في الوطن يعني يجب وطيها أو يحرم وطيها للحلف، حتى إذا فرد واحد يجي يريد يقول بالتفصيل يقول يجب وطيها في النهار يحرم وطيها في الليل، تفصيل يعني يجمع بين القول القائل بالوجوب وبين القول القائل بالتحريم. لنفرض أن الفقهاء انقسموا إلى قسمين، جماعة يقولون فيها الموارد يجب الوطي، جماعة يقولون فيها الموارد يجب يحرم الوطي. يجي فرد فقيه ثالث يقول لا في النهار يجب الوطي في الليل يحرم الوطي، هذا قول بالتفصيل، هذا أيضا لا يجوز. ليش؟ لأن هذا التفصيل أيضا قول ثالث ونقطع بأنه خالف قول المعصوم. فإذا من قول الفقهاء في الإجماع المركب بعدم انتقال وعدم جواز إيجاد قول ثالث لأن في القول الثالث مخالفة لقول المعصوم، فبشكل أولى في موارد العلم الإجمالي اللي الحكم الواقعي مردد بين أمرين بين طرفين لا يجوز المخالفة الالتزامية، يجب عليك أن توافق التزاما. هذا كلام صاحب الفصول وجماعة من معاصرين الشيخ، قالوا لا يجوز المخالفة الالتزامية ويجوز بل يجوز احداث قول ثالث ومخالفة قول المعصوم عليه الصلاة والسلام التزاما لا عملا. يعني احنا حتى في الاجماع المركب نتمكن ان نلتزم بان الجارية يجوز ردها مجانا التزام، بس عمل المسؤول يسردها مع الأجر. نظر المسألة في مسألة جريان الأصلين، احنا نجيب لكم مثال في جريان الأصلين اللي جريان الأصلين يوصلانا إلى جواز المخالفة. الأصل الحكمي عمول هو إذا قرد واحد كان صايم بعدين وقف للصلاة، صائم ووقف للصلاة، بعدين جت فرد الذبابة أجلكم الله ودخلت في فمه، هنا يصير عنده تردد حيرة. إذا يريد يخرج الذبابة من الفم لابد يخرج فرد صوت أو ما أشبه من فمه اللي يصير فمه مزائل تبطل الصلاة، لازم لأقل مثلا فرد أخ في بول حتى يخرج الذبابة من الفم حرصا على صومه من الإطلاق. هذا فرد تردد ناموس، فرد حيرة ناموس. فرد حيرة ثانية إذا قال أخ بطلت الصوم، إذا ما قال أخ بطلت الصوم، قال أخ بطلت الصلاة، شو يسوي؟ يعني إذا ما قال أخ يعني الذبابة دخلت في جوفه وهذا مفتر، إذا قال أخ صار حرف زائد في الصلاة وهذا مفتر. في هذه الحالة العبد يتردد، هل بطل صومي بدخول الذبابة؟ هل بطلت صلاتي بقولي أخ؟ يعني شنو هذا التردد؟ التردد يعني عندما دخلت الذبابة في الفم يجب على العبد إخراجها حرصا على الصلاة، أم يحرم على العبد إخراجها حرصا على الصلاة؟ شو يسوي؟ إذا يشك نجي بالنسبة إلى الصوم، يحرم إخراج الذبابة؟ أصالة عدم الحرمة، يجب إخراج الذبابة؟ أطالت عدم الوجوب، أطالت عدم الحرمة وأطالت عدم الوجوب. شنو يثبتها؟ لا يجب لا يحرم، يعني شنو؟ ها؟ يعني مباح، يعني قول ثالث نتيجة ثالثة. لأن إذا شك بأنه يحرم إخراج الذبابة من باب إخراج الذبابة يستلزم بطلان الصلاة، يستصحب عدم الحرمة. إذا شك في أنه يجب إخراج الذبابة من باب حفظ الصوم، فالأصل عدم الوجود، أصالة عدم الوجود وأصالة عدم الحرمة يثبتها الإباحة، يعني جواز إخراج الذبابة، وهذا قول ثاني. في شيء ما نلعب مخالفة مع أنه في الواقع يعلم أنه لو إخراج الذبابة حرام، لو عدم إخراج الذبابة هو الواجب، الحكم الواقعي مردد بينه، لو يجب الإخراج لو يحرم الإخراج. أما يجب الواحد يقول لا، في جريان الأصلين الإباحة للإخراج هي التي تثبت، هذا قول جديد قول ثاني. والعلماء هم كانوا كلهم قالوا في هذا المورد يتمكن أن يحكم بالجواز، يعني انتخاب قول ثالث ولو لازم هذا القول الثالث مخالفة الإمام. وقالوا هذا الحكم مو بس احنا نسويه، حتى انت وياها الشيخ الانصاري ايضا واكثر الفقهاء تحكمون به. وين؟ في جريان الأصول في الشبهات الموجودة. قالوا المرأة اللي كانت مرددة بين أنها محلوفة الوطي أو محلوفة ترك الوطي، شو سوت؟ شو تسوون في هالمورد؟ نشك بأنها أن المرأة واجبة الوطي، أطالة عدم الوجوب. نشك في أن المرأة محرمة الوطي، أطالة عدم الحرمة. شو يثبت هذه البحث؟ فكما تجرون الأصول العملية في الموضوعات المتنافية وتحكمون بقول جديد بقول ثالث، مع أنكم تعلمون أن هذا القول الجديد مخالف للواقع طبعا، لأن المرأة واقعا وفي اللوح المحفوظ يدور أمرها بين أنها واجبة الوطي أو محرمة الوطي، يعني أنت تقطع بوجود الحلم لكن لا تعلم بأن متعلق الحلم هو الفعل أو هو الثابت. فإذا قلت أطالت عدم وجوب الوطي وأطالت عدم حرمة الوطي، يعني شنو؟ يعني إباحة الوطي، هذا قول ثالث قطعا مخالف إلى الحكم الواقع. فكما تجرون الأصول في الموضوعات المتنافية مثل مثال المرأة وتحكمون بالقول الثالث، كذلك اجروا الأصول في الأحكام أيضا في الشبهات الحكمية مثل مثال المتقدم الوجوب والحرمة دير وثبت الرضا. انتخب قول الثالث. أي محقق الأنصاري ما يقبل هذا الكلام، يقول إذا صار عندنا شنو؟ صار عندنا شبهة موضوعية مثال المرأة، وشبهة حكمية مثال الصلاة والصائم، الصائم في الصلاة، التفت شلون؟ أطالة العدم كما تجري في الموضوعات تجري في الأحكام. قال خلاصة كلامه اللي بالنتيجة شنو يريدون يقولون؟ يريدون يقولون يجوز المخالفة الالتزامية ردا لمن قال بعدم الجواب. طبعا هذول مع الشيخ بالنتيجة، ولكن الشيخ النتيجة ما الدليل مالهم والطريق مالهم ما يختلف. لذلك الشيخ يناقش يقول نحن نقول بالتفريق بين الشبهات الموضوعية وجريان الأصول فيها والشبهات الحكمية وجريان الأصول فيها. نحن في مثال المرأة نتمكن أن نجري الأصول، أما في مثال الصائم عند الصلاة لا نتمكن أن نجري. ليش؟ الشيخ يقول منزلة الموضوع إلى الحكم كمنزلة العلة إلى المعلوم. طبعا اللي كان كلام الشيخ عموما كلام الأصولي هو هذا. ليش؟ لأن الحكم الشرعي بمنزلة المحمول منطقية، والمحمول عند ثبوته لا بد من وجود موضوع يثبت عليه. عندما تقول زيد قائم الجدار أبيض، إثبات البياض وإثبات القيام إلى زيد متوقف عن وجود زيد كما متوقف على ثبوت البياض، لأن إثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت. فعندما تقول الصلاة واجبة شرب الخمر حرام، لابد أكو الصلاة في الخارج يترتب عليها حكم الوجوب أو حكم عدم الوجوب. طبعا في هالأمثلة تنتهي وترتب. على أي حال الموضوع متقدم على المحمول، الموضوع في الأحكام الشرعية متقدم على الحكم. فإذا جاء الموضوع جاء حكمه، إذا ارتفع الموضوع ارتفع. الأصل العملي أصالة العدم في مثال المرأة المرددة بين أنها واجبة الوطي أو محرمة الوطي،
إذا أجرينا أصالة عدم وجود الوصي وأجرينا أصالة عدم حرمة الوصي، هذا من وين ناشئ؟ ناشئ من أصالة العدم في الموضوعة. يعني شنو أصالة العدم في الموضوعة؟ يعني أنت المرأة المرددة بين أنها محلوفة في الوصي أو محلوفة ترك الوصي، يصير عندك شك في هذه المرأة المرددة، هل الحلف تعلق بهذه المرأة أو لا؟ الأصل عدم تعلق الحلف بها. إذا الأصل عدم تعلق الحلف بها خرجها موضوعا عن جريان الأصول، لا هي واجبة ولا هي. يعني في مثال المرأة يخرج الموضوع كاملا من دائرة الحكم، وبما أن الحكم يتبع موضوعه، يعني الموضوع بالنسبة للحكم فعلا المعلوم، إذن هاي المرأة موجودة أمامك ما تدري أنه الحلف ما تعلق بها أو ما تعلق، أصالة عدم تعلق الحلف بها تسوي فعلا أو ترك. إذا كانت الشكل يعني هاي يصير بمنزلة مرأة أخرى، منزلة مرأة ثانية، والمرأة الثانية إذا كانت زوجة حكمها إباحة. احنا مو من جريان اطالة عدم الوجود ومن جريان اطالة عدم الحرمة ثبتنا شنو؟ اباحة الوطي، وانما من جريان اطالة عدم تعلق الحلف بها ثبتنا اباحة الوطي. فاذا جرى اصل العدم في الموضوع يثبت حكم الموضوع. يعني شنو؟ الاصل عدم تعلق حلفك بهذه المرأة. يعني شنو؟ كأنه عندك زوجتان، قد واحدة تعلق بها الحلف قد واحدة لم يتعلق بها الحلف. اللي تعلق بها الحلف إذا كان الحلف على الفعل يجب الفعل، على الترك يحكم الفعل، صحيح؟ أما إذا كانت مرأة ثانية شنو حكمها؟ ها؟ حكمها الإباحة. فنحن في المرأة المرددة ما نقول نجري أطالة العدل في الحكم اللي هو الوجوب أو الحرمة، وإنما نجري أصالة العدل في الموضوع اللي الحكم يتبع موضوعها. أما مثالكم في الذبابة التي دخلت في الصائم عند الصلاة، ما أذكر أصل موضوعي حتى يثبت لنا الحكم، وإنما هل يجب على المصلي إخراج الذبابة من الفم؟ الأصالة العدل. هل يحرم الإخراج؟ الأصل العدل. هذا ما عندك أصل موضوع، ما تقدر تقول نشك بأن الذبابة دخلت في فمه أم لا. إذا شك تقول الأصل عدم دخول الذبابة في الفم، فإذا يجوز الإخراج. هذا الثالث والثالث، لأن الأصل عدم دخول الذبابة في فم المصلي شنو يعني؟ بعد ما هو مقتضى للإخراج وعدم الإخراج تقول يباح أو لا يباح، وإنما لم تدخل، لم تدخل هو مقتضى الآن. لذلك في مثالكم جريان الأصول في الأحكام غير جريان الأصول في الموضوع. إحنا سابقا قلنا في المرأة المحلوفة المرددة بين أنها محلوفة الوطي أو محلوفة الترك، نقول بوجود الإباحة بقلب ثالث. ليش؟ لأن أصالة العدم الجارية في تعلق الحلف في المرأة تثبت من الإباحة. أما في هذا المثال ما نقدر نقول بالقلب. ليش؟ أن يلزم منا مخالفة الواقع قطعا. إذن فرق بين جريان الأصل في الشبهة الموضوعية إذا طلع دائرة الموضوع من موضوع من دائرة الحكم، فيقول الأصل عدم تعلق الحلف بهذه المرأة، يعني كأنها مرأة جديدة صارت وهذا حكمها الإباحة، فيتمكن العبد التزاما قلبيا يقول هذه المرأة وطيها مباح، وإن كان في العمل الخارجي هو إما فاعل أو تارك. أما في الشبهة الحكمية لا يمكن جريان أصالة العدم. ليش لا يمكن جريان أصالة العدم؟ للزوم التناقض. إذا أجريت أصالة العدم في كلا الطرفين يلزم منه التناقض. تقول الأصل عدم وجوب إخراج الذبابة من الفم، الأصل حرمة إخراج الذبابة من الدم، مع أنه أنت تعلم في مثل الواقع إخراج الذبابة لو واجب لو حرام. فإذا قلت حرام، إذا قلت مباح إخراج الذبابة، يعني خالفت الوجوب أو خالفت الحرم، وهذا تناقض عند الشارع. الشارع مو معقول يقول هم مباح إخراج الذبابة وهم واجب أو حرام، مثل ما إذا دفن الكافر صار بردد بين الوجوب والحرمة، هل دفن الكافر واجب أو دفن الكافر حرام؟ أنت لا تلتزم بالوجوب لا تلتزم بالحرمة، تقول دفن الكافر مباح، هذا تناقض. يعني دفن الكافر هم في مثل الواقع واجب وهم مباح ومحمول، هم في مثل الواقع حرام بناء على الاحتمال الثاني، هم مباح ومحمول. فإذا الجريان الأصول العدمية في الشبهات الموضوعية ممكن وصحيح لعدم لزوم التناقض، والحكم يتبع موضوع. أما جريان الأصول العدمية في الشبهات الحكمية ما صحيح، ليس لزوم التناقض. هذا الكلام من الشيخ رحمه الله بدوي، ليش؟ للزوم إشكالات عليه. الشيخ نتيجة كلامه شنو صارت؟ التفريق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية وجريان الأصول فيهما. الأصول تجري في الشبهة الموضوعية ولا تجري في الشبهة الحكمية، نتيجة كلام الشيخ هذا. ولكنه هذا الكلام بدوي، يعني الشيخ هو لسه راح يتراجع عنه، واحنا عندنا الاشكالات عليه. الاشكال الاول أدلة الاصول من البداية لا تشمل اطراف الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي موضوعا خارجا. يعني شنو موضوعا خارجا؟ يعني اصالة العدم كما لا تجري في اصالة عدم حرمة الاخراج بالذبابة وأطالت عدم وجوب إخراج الذبابة، لا تجري في أطالت عدم تعلق الحلف بهذه المرأة وأطالت الوجوب أو أطالت. ليش؟ لأن جريان الأصل العملي أو الأصل العدمي في موارد العلم الإجمالي يلزم منه مخالفة الواقع قطعا، وهذا قطع بالواقع. إذا عندك إناءين مشتبهين سقطت قطرة دم إما في الأبيض أو في الأحمر، فأنت تجي تشوف سقطت في الأبيض أصالة العدم، سقطت في الأحمر أصالة العدم. جماعة من الأصحاب مو شيخ قال بجواز المخالفة الالتزامية، الجماعة يقولون لا يجوز المخالفة الالتزامية، ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب في مسألة الإجماع المركز إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم، يعني حكم ثالث، علم عدم كون هذا الحكم الثالث حكم الإمام في الواقع. إطلاق القول شو قال إطلاق القول؟ يعني اطلاق القول يعني قالوا لا يجوز مخالفة قول الامام عملا بالقول الثالث. فكذلك الاطلاق شو يشمل؟ عدم جواز المخالفة التزاما ايضا، اطلاقا يعني المخالفة العملية لا تجوز والمخالفة الالتزامية معا. وعليه بنوا عدم جواز الفصل، يعني قول التفصيل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الامام عليه السلام، فهذا المخالفة الالتزامية لا تجوز. نعم صرح غير واحد، هذا رد على هذول، يريد يقول شنو؟ المخالفة جائزة. نعم صرح غير واحد من المعاصرين صاحب الفصول في تلك المسألة الإجماع المرتب، فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع بجواز العمل بكليهما، يعني شنو؟ جواز العمل التزاما. جاهز جماعهم داعمين نظرية الفصول بالقياس، وقاده بعضهم، الواقع هذا مو قياس منطقها يعني تمثيل، وإنما قياس شرعي، العقل مو قياس شرعي، قياس منطقي، لكن القياس في غير محله. ليش؟ لما تقدم من أن الأصول في الموضوعات حاكمة على الأصول الحكمية على أدلة التكليف. ليش؟ فإن البناء على عدم تحريم المرأة المحلوفة الوطيد لأجل البناء بحكم الأصل على عدم تعلق الحلف بترك وطيها، فهي يعني المرأة خارجة عن موضوع الحكم من الأصل بتحريم وطنا حلف على ترك وطيها، وكذا الحكم بعدم وجوب وطيها لأجل البناء على عدم الحلف على وطيها، أقالت عدم تعلق الحلف بها، فهي المرأة خارج عن موضوع الحكم بوجود وطي من حلف على وطيها. هذا في الشبهة الموضوعية، وهذا بخلاف الشبهة الحكمية، فإن الأصل في الشبهة الحكمية معارض لنفس الحكم المعلوم بالإجماع، يعني شو يصير؟ تناقض فيه، وليس مخرجا لمجرى عن موضوعية حتى لا ينافي جعل الشارع مثل شيء الجريان الأصل في الشبهة الموضوعية، لأن جريان الأصل في الشبهة الموضوعية يخرج دائرة الموضوع فالحكمها من جملة الموضوع غير المحلوف عليه مضاف وتوضب الثاني تقطع بأنك استفدت استعملت المخرج. الشيخ يقول لكن هذا الفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية غير مجدي، ليش لإشكالات وبيان سيأتي في المستقبل. وصلى الله على محمد وعلي الطاهرين.